تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طبعا هذه الجلسة الأولى من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني. الغرض من هذه الجلسات هو أن نتعرف على أنسب طريقة ممكنة للفهم الديني، باعتبار أنه لا توجد طريقة واحدة، وإنما هناك طرق متعددة ومختلفة وأحيانا متناقضة لهذا الفهم. فبالتالي كيف نتعرف على الطريقة الأنسب والطريقة الأصلح؟ طبعا وأنا أفكر في هذا الجانب إنما أفكر بالناحية الإبستيمولوجية، بمعنى بالناحية الدقيقة للفهم. هناك فارق ما بين الإبستيمولوجيا كإصطلاح هنا يعني بالدقة المعرفية، والهرمنوطيقة هرمنوتيكس أو هرمنيوتيكس اللي تعني بفن التأويل. هناك فارق ما بينهما، حتى أن العلوم عادة تقسم إلى علوم أو اتجاهات هرمنوطيقية واتجاهات أخرى إبستيمولوجية، مثلا أو علوم إبستيمولوجية. العلوم الطبيعية تعد علوم إبستيمولوجية وليست هرمنوطيقية. العلوم الدينية هي علوم هرمنوطيقية وليست إبستيمولوجية. العلوم الإنسانية مختلف حولها، العلوم الإنسانية الاجتماعية مختلف حولها. البعض يعتبرها إبستيمولوجية تخضع للعلوم الطبيعية، كما هو الحال مع الوضعية، وضعية أوغست كونت والوضعية المنطقية، يرون أن هذه العلوم تخضع إلى ما تخضع إليه العلوم الطبيعية من حيث أنها محكومة بالناحية الحتمية، في حين هناك اتجاه آخر مخالف يراها علوم تخضع للهرمونطيقة، أنها ليست علوم حتمية. وأبرز هذه الاتجاهات هو اتجاه ديلتاي، يعني الفيلسوف الألماني ديلتاي كان يرى أن هذه العلوم لا تخضع إلى حتمية العلوم الطبيعية ولا إلى دقتها، وإنما طريقة دراستها وطريقة قراءتها تكون بشكل مختلف تماما عما تدرس فيها العلوم الطبيعية. طبعا العلوم الإبستيمولوجية والعلوم الهرمونوطيقية ما باستطاعتنا أن نميز بينهما تمييزا مطلقا، وإنما العلوم الإبستيمولوجية أيضا تكون عرضة للهرمونوطيقة، والعلوم الهرمونوطيقية أيضا تكون عرضة للناحية الإبستيمولوجية. يعني معلوم أن العلوم الإبستيمولوجية خاضعة إلى كثير من التأويلات، وخاضعة إلى كثير أيضا من الأيديولوجيات، وأن الإنسان الباحث العلمي طبعا هو ليس بمنأى عن التأثيرات البيئية والثقافية، وأن هذه التأثيرات البيئية والثقافية سوف تحدد النتائج في تفكير العلمي وفي بحث العلمي. وحتى اللغة، اللغة نفسها إضافة إلى الثقافة، اللغة نفسها إنما تحدد رؤية الإنسان سواء كان عالم أو غير عالم. يعني أن الإنسان ينشأ ضمن لغة معينة، وأن هذه اللغة سوف تحدد تصوره للعالم، وبالتالي أن العالم يعني لا يأتي بصفحة بيضاء، إنما يحمل نظام معين، هذا النظام متأثر بالجانب اللغوي وبجانب الثقافة وجانب البيئة وعوامل أخرى مختلفة، فتحدد نتائج البحث الذي يبحث فيه، وإن كان ضمن العلوم اللي معدة هي علوم إبستيمولوجية. وكذلك طبعا العلوم الهرمونوطيقية طبعا هي واضح أنه التأثيرات الذاتية في العلوم الهرمونوطيقية بشكل واضح، وأكثر ما تتضح هذه التأثيرات هي في العلوم الدينية. العلوم الدينية جدا متأثرة في النواحي الذاتية، في نواحي ذاتية القارئ وذاتية الباحث. طبعا الهرمونوطيقة اللي هو متعلق بالفهم الديني، هذا الإصطلاح كعلم، أولا كعلم هرمونوطيقة أنه بدأ، عادة يؤرخ له أنه بدأ من خلال القرن التاسع عشر الميلادي على يد الفيلسوف الألماني شلاير ماخر، واستخدم هذا العلم. كان سابقا هو مستخدم هذا، يعني الهرمونطيقة كانت مستخدمة ولكن مستخدمة في حدود العلوم الدينية. كل ما هنالك أنه شلاير ماخر ركز على البحوث المتعلقة في هذا الجانب ووسع مداها إلى مختلف النصوص، سواء كانت نصوص دينية أو أدبية، يعني أو نصوص بشرية، نصوص بشرية أو نصوص دينية. الاصطلاح طبعا هذا بالحقيقة هو مشتق من مصطلح يوناني كان يستخدمه أرسطو، وفي ضمن هذا المصطلح يوجد نوع من الإشارة بهرمس. وهرمس معروف عنه قديما على أنه هذا كأنه أشبه بإله العلوم أو ملك العلوم، هو علم البشر بمختلف العلوم وبما في ذلك تعليم اللغة وتعليم التأويل، أو عنده مفاتيح التأويل وفك الرموز ومعرفة الدخول والنفوذ إلى الباطن وما إلى ذلك. هذا هرمس، يعني اللي كان عادة يشيروا له بهذه الصورة. عادة في النصوص الدينية يقولون أنه هرمس هو نفسه نبي الله إدريس، لكن هناك طبعا حينما يتحدثون عن هرمس هناك هرمس بابلي وهناك هرمس مصري، وكثير من الأحيان أنه يقصد فيه إنما الهرمس المصري. طبعا شلاير ماخر اللي هو اهتم بهذا الجانب بعلم الهرمونطيقة في فهمه للنصوص سواء كانت نصوص دينية أو نصوص أدبية، كان يركز من ضمن هذا الفهم على المؤلف، يعني كان يريد أن يتعرف على مقاصد المؤلف وعلى سيرة المؤلف حتى بالنتيجة ينتهي إلى نتائج معينة متعلقة بفهم النص، بفهم النص اللي وضع الكاتب أو المؤلف. إلا أنه فيما بعد تغيرت الصورة حديثا، يعني خصوصا حديثا، أنه الغالب الأعظم من أصحاب القراءات الأدبية يرون أن المؤلف لا فائدة منه، تغييب المؤلف إطلاقا، والبعض أشار بذلك، عبر عنه بموت المؤلف، كما هو الحال مع الناقد الفرنسي رولان بارت، عبر بعبارة الشهيرة موت المؤلف، يعني المؤلف ما إلى تأثير، إنما نتعامل مع النص. بل ليس فقط تغييب المؤلف وموته، وإنما حتى تغييب المتلقي الأصلي، لأنه المؤلف عادة حينما يكتب نص معين إنما يقصد فيه جماعة معينة اللي هم يتلقون ويفهمون هذا النص، فهم أرادوا أن يبعدوا حتى المتلقي الأصلي، وذلك لكي يكون عملية القراءة دائما متجددة، دائما يظهر قراء جدد ويعطون معاني جديدة وهكذا. فالغرض من ذلك هو الحصول على الثراء المعرفي، الحصول على أكبر ثراء وأقصى حد من الخصوبة المعنوية أو الخصوبة المعرفية للنص، وبالتالي يكون النص عرضة لذاتيات القراء، كل قارئ يأتي بمعنى جديد لهذا النص وهكذا على مدى التاريخ، وخاصة بالنسبة للنصوص الأدبية اللي تكون تتميز بنوع من الغموض، يعني كلما كان النص الأدبي غامض كلما كانت قراءاته أكثر والمعاني اللي تعطى اتجاهها أكثر فأكثر، لأن كل شخص وكل قارئ سوف يفهمه بطريقته الخاصة، حتى لو كانت بعيدة عن معنى، بعيدة عن قصد المؤلف، لا يهم، المهم أنك تعطي معنى جديدا، وهذا المعنى هو يعطي نوع من الخصوبة والثراء. لهذا مثلا عندك الفيلسوف الفرنسي بول ريكور كان يقول: ما دام النص يفلت من مؤلفه ومن سياقه فإنه يفلت أيضا من متلقيه الأصلي، وهكذا يهب نفسه قراء جددا باستمرار، حتى دائما أنه النص مفتوح للقراء، وبالتالي قراءات كثيرة لا تحصى. طبعا على هذا الأساس الإشكالية هنا في قراءة النصوص الأدبية هي إشكالية براجماتية، وهنا لابد أن نميزها عن القراءة المتعلقة بالنص الديني. القراءة المتعلقة بالنص الأدبي بهذا المعنى تصبح هي قراءة براجماتية نفعية، أنه الغرض من ذلك فقط استلهام أكبر عدد ممكن من المعاني التي ينفتح فيها النص من خلال القراء. طبعا هذه إشكالية اللي ذكرناها إشكالية براجماتية واضحة تماما، يعني خصوصا في القراءات اللي متعلقة بقراءات ما بعد الحداثة، أنه يركزون على هذا الجانب، وهناك توجه أصلا بهذا العنوان، توجه براجماتي، وكان من ضمن الشخصيات اللي بارزة في هذا الاتجاه هو الفيلسوف البراجماتي الأمريكي رورتي. بينما إشكالية القراءة الدينية لا يمكن أن تكون بهذا المعنى، وإنما إشكالية القراءة الدينية هي إشكالية التطابق، يعني دائما التفكير في حدود التطابق. نحن حينما نريد أن نقرأ النص نريد أن نفهم هذا النص كم تعبير حقيقي عن هذا النص الديني، يعني ماذا مثلا إذا كان في القرآن الكريم نريد أن نفهم ماذا يريد القرآن الكريم من هذا النص، أو ماذا يريد الله عز وجل من هذا النص في كتابه العزيز. هذه دائما نحن نفكر فيها، أو كل قارئ عادة ما يفكر في هذا الجانب. اللهم هناك استثناءات، بعض الاتجاهات المتطرفة التي تحاول أن تدخل وتتعمق في داخل باطنية النص، تحاول أن تصل إلى أعماق هذا النص، وبالتالي تحاول أن تتحصل على يعني أكبر عدد ممكن وأعمق حالة ممكنة من معنى النص، وهي الحالة الباطنية. لكن بشكل عام أن إشكالية التطابق هي التي تراود تفكير الدينيين بشكل عام، وتختلف عن الإشكالية البراجماتية النفعية كما هي في القراءات الحديثة للنصوص الأدبية. إذن ما يناسب القراءة الأولى، ما يناسب القراءة الأدبية، هو تحقيق الحد الأقصى من الفهم والتأويل، أنك تحاول أن تصل إلى أقصى حد من الفهم والتأويل، محاولة إبراز أي معنى ممكن يرد في ذهنك تحاول أن تسقطه على النص أو تستنبطه بشكل أو بآخر من النص. هذا هو ما يناسب القراءة الأولى، القراءة الأدبية. أما ما يناسب القراءة الثانية، القراءة الدينية فيما يتعلق بالنصوص الدينية، فهي على العكس، أنه ليس المطلوب منك أن تحصل على أقصى حد ممكن من الفهم، وإنما على الحد الأدنى، حتى يعني تصل إلى نوع من القطع. ما هو الحد الأدنى اللي يجعلك أنه فعلا تفهم هذا النص ولو بحدود ضيقة جدا، إلى الدرجة التي يعني تتصور فيها أنك حصلت على المعنى القطعي للنص دون أن تبحث عن معاني أخرى ربما قد تكون هي بعيدة جدا عما يريده النص. لهذا مثلا في النص الديني ما يهمك هو مقاصد صاحب النص، بخلاف النص الأدبي. النص الأدبي لا يهمه مقاصد صاحب النص، وكما قلنا أنه عبروا عن ذلك أنه بموت المؤلف، يعني أن المؤلف غائب، والمتلقي الأول أيضا، المتلقي الأصلي أيضا غائب. بينما في النص الديني أن هذا الأمر يهمك حتى تعرف أنه معنى النص. يعني مثلا إذا جئنا إلى الآية القرآنية الكريمة وهو على كل شيء قدير، يعني لولا أننا نريد أن نتعرف على مقاصد صاحب النص لو استخدم الطريقة الأخرى، طريقة قراءة النصوص الأدبية كما يمارسها أصحاب ما بعد الحداثة، لكان ممكن وهو على نفهم هذا النص وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير بإطلاق بدون استثناء إطلاقا، هو على كل شيء قدير، هو قادر حتى على أن يفني ذاته وعلى أن يخلق من هو أعظم منه وعلى أن يجعل الواحد زائد واحد مثلا يساوي عشرة بهذه الصورة، إذا أردنا أن نفهمها بهذه الطريقة. وهذه بطبيعة الحال تصبح هكذا قراءة عبثية لا شك ولا ريب. إذن ما يناسب القراءة الثانية للقراءة الدينية هو الحصول على الحد الأدنى من الفهم والتأويل، وكيفية الحصول على هذا الحد إنما نحصل عليه من خلال المستوى الأفقي للنص، لأنه للنص موجود عندك مستوى عمودي ومستوى أفقي. المستوى الأفقي للنص أنك تبحث عن القرائن هنا وهناك هنا وهناك لكي تفهم هذا المعنى، وكان هذا المعنى مجمل عليك أن تلتقط هذه القرائن من هنا وهناك لتصل إلى معنى محدد. في حين في القراءة الأدبية أن هذه المسألة ليست بشيء، وإنما عليك أن تتوغل في داخل النص حتى لو كانت قطعة النص قطعة ضيقة جدا، فعليك أن تتعمق في داخلها وأن تدخل إلى الباطن، تنفذ إلى الداخل إلى الباطن بهذه الصورة لكي تحصل على معاني كثيرة. رغم أن القرائن في هذه الطريقة هي قرائن ضيقة، تصبح قليلة جدا، ما عندك ذيك القرائن. المهم حتى لو ما كانت ذيك القرائن موجودة في النص أنك تعوضها بذاتيتك، الذاتية القارئ هي التي تعوض هذا النقص اللي موجود انه في القرائن اللي موجودة في النص. طيب، إضافة إلى ذلك، إلى هذا الفارق ما بين القراءة الأدبية وقراءة النص الديني، عندك هناك ما يطلق عليه أيضا في القراءة الأدبية بالتناص. والتناص يعني لهذا الاصطلاح أوجدت الناقدة السيميائية جوليا كريستيفا، وهي فرنسية، تعتبر أن كل نص عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات، حتى أن البعض يقول أن كل نص ثلاثة أرباع هو مقتبس من الغير. مهما كنت أنت تحاول أن تكتب ما لديك، فإذا بعد الكتابة حينما تكتب النص مثلا كتاب معين أو شيء، فإذا بهذا الكتاب أو بهذا النص تجده في الغالب إنما هو مقتبس من الآخرين، طبعا أحيانا بصورة صريحة وأحيانا بصورة غير صريحة وأحيانا حتى نوع من السرقة. لكن حتى لو غضينا الطرف عن السرقة، لأنه تحصل أحيانا سرقات فكرية أو سرقات يعني في داخل النصوص، لكن حتى لو غضينا الطرف عن ذلك ولم تكن هناك أي سرقة معينة، فإنك إنما تعتمد على النصوص. وحتى لو لم تستشهد بالنصوص بشكل صريح وإنما تعبر عن أفكارك، لكن تجد أن هذه أفكارك إنما هي نتيجة قراءاتك لكتاب ومفكرين قبلك، فبالتالي ما يصفى لك هو القليل. يعني إذا أخذنا بهذا ثلاثة أرباع النص مأخوذ من الغير، الربع المتبقى هذا على فرض أنه أنت عندك من الإبداع الشديد، يعني عندك رجل مفكر وباستطاعتك أن تضع النظريات وما إلى ذلك، يبقى لك هذا الربع إذا ما يكون هو أقل من ربع. طيب، فإذا التناص هذا متفق عليه، لكن في النصوص الدينية، يعني في النص الديني، المقصد طبعا أنا اللي أقصد في النص الديني هو النص الديني الإلهي، ما أقصد بالنصوص التي هي مستمدة من النص الإلهي. النص الإلهي مثلا عندنا أنه في الإسلام النص الإلهي هو القرآن الكريم، هذا في الأساس. في النص الإلهي أو في النص الديني ما باستطاعتنا أن نقول بهذا المعنى اللي ذكره، ما باستطاعتنا أن نقول أن هناك يوجد تناص، أن هناك قراءات وكأنه اعتمادات على قراءات بشرية. نعم، هناك استشهادات بهذا المعنى، لا بس هناك استشهادات بأقوال الآخرين، يعني رب العالمين يذكر مثلا أقوال، أحيانا أقوال الأنبياء والرسل، أحيانا أقوال حتى المشركين الكافرين وما إلى ذلك. لكن ليس من الصحيح أو ليس من المفترض أن تكون المعاني اللي موجودة في النص القرآني أو في النص الإلهي هي مستمدة من نصوص أخرى، مستمدة من نصوص أخرى. عندنا أيضا الافتراضات الأساسية للفهم الديني ومسلماته. يعني ما هي الافتراضات حينما نريد أن نقرأ أو نفهم النص الديني؟ إنما نعتمد على افتراضات معينة أو مسلمات أساسية لا غنى عنها، يعني وهي أشبه بالبديهيات. هناك طبعا مسلمتان أساسيتان. المسلمة الأولى هي عبارة عن الفهم مختلف عن النص، الفهم شيء والنص شيء ثاني، يعني ينبغي عدم الخلط بينهما. يعني لا تأتيني برأي أو بفهم أحد العلماء، أحد الفقهاء، أحد الاتجاهات وتقول لي هذا هو الدين. هناك فارق. هذا فهم والدين شيء آخر. نعم، أن الفهم قائم على الدين أو أن الفهم قائم على النص، ولكنه ليس بالنص نفسه، هو تعبير عن هذا النص، لكن هذا التعبير ليس بالضرورة أن يكون هو عين أو يطابق هذا النص. ممكن أن يختلف مع النص، ممكن أن يزيد هذا الفهم، ممكن أن ينقص، ممكن أن يختلف اختلاف كلي. طيب، هذه المسلمة الأولى. المسلمة الثانية اللي هي أيضا قائمة على المسلمة الأولى، إنتاج الفهم يشترك فيه عنصران، يعني أن الفهم لا ينتج إلا من خلال تمازج عنصرين، لا يمكن أن يكون الفهم نتاج لعنصر واحد. العنصر الأول هو الذات البشرية، والعنصر الثاني عليكم السلام ورحمة الله، والعنصر الثاني هو النص. فالفهم يعني بهذا بعنصرين، الفهم لا يمكن أن يولد من خلال النص وحده، ولا يمكن أن يولد أيضا من خلال الذات البشرية. يعني الذات البشرية لها دور في الفهم، في إنتاج الفهم، مثلما أن النص له دور، وبالتالي كلاهما يتفاعلان لتكوين الفهم، وهذا ما يؤكد على أن مسألة الفهم غير مسألة النص. النص شيء، النص حالة موضوعية، النص حالة موضوعية مثل الحالات الآن، الحالات الطبيعية هي حالة موضوعية بالنسبة للذهن البشري، لكن حينما نريد أن نتعرف على هذه الحالات الموضوعية لابد أن يساهم ذهننا في ذلك، ذاتيتنا لابد أن تساهم للمعرفة. بدون مساهمة ذاتيتنا يستحيل علينا أن نتعرف على أي شيء مطلقا في هذا الواقع الموضوعي. وكذلك فيما يتعلق بالنص أيضا، أنه فهم النص يشترك فيه هذان العاملان. الذات البشرية أيضا تقدم ما لديها، وبدون عملية هذا التقديم لا يمكن أن نفهم من النص شيء إطلاقا. فإذا عندنا المسلمة الثانية، أن الفهم هو عبارة عن نتاج لكلا هذين العاملين، الذات البشرية والنص. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن الفهم ذو طبيعة اجتهادية، أن الفهم بما أنه هناك دخالة في الذات، فإذا الفهم ذو طبيعة اجتهادية. يعني دائما حينما تتفهم النصوص إنما أنت تجتهد في فهمك لهذه النصوص، قد تطابق قد تختلف قليلا أو تختلف كثيرا، وخصوصا بالنسبة للنصوص الدينية. النصوص الدينية ربما بيها ميزة، نوع من المرونة من جانب، وأيضا فيها نوع من الإجمالية من جانب، وبالتالي تفتح المجال لدخالة الذات أو لتفاعل الذات أكثر فأكثر. ومن ثم أن المعاني المعطاة عادة ما تكون عديدة، يعني ترى أن هناك اتجاهات كثيرة للتعبير على نص معين، والاتجاهات مختلفة، والكل ينظر ويقرأ هذا النص بشكل مختلف. يعني البعض يقرأ هذا النص بشكل مختلف عن البعض الآخر. طبعا لهذه النزعة الاجتهادية هناك من الخطأ بالحقيقة ما تصوره البعض، كما هو مع المرحوم علي سام النشار، كان يتصور أن القرآن الكريم هو ممكن أن نستلهم من عنده نظريات قرآنية، ويركز في هذا الجانب على قضية خلق الأشياء من لا شيء. يعني أنه يعتبر أن القرآن الكريم بشكل قاطع وصريح يؤكد على هذا النحو، أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من لا شيء، خلق الأشياء من لا شيء. يعني هذه رؤية، في قبال هذه الرؤية كان ابن رشد يرى أن القرآن الكريم دلالته على قدم الأشياء، لا يقصد بذلك كل الأشياء الآن سأذكرها، إنما بعض الأشياء على الأقل يعتبرها ابن رشد هي ذات دلالة على القدم وليس على الحدوث أو الخلق. يعني مثلا الآيات التي يذكرها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وآية أخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فإذا مذكور العرش ومذكور الماء ومذكور الدخان، فثلاثة هذه العناصر ما مذكور حدوثها وخلقها، فاعتبرها ابن رشد من الأشياء القديمة. طيب هاي رؤية، هاي نظرية طيبة، هذا يراها أنه رؤية قطعية ابن رشد، وخلافه علي سام النشار يرى أن الأمر دلالة القرآن على العكس. نلاحظ مفكر آخر ابن تيمية عنده رؤية أخرى، يرى أن الدلالة القرآن على أزلية الأشياء، أن الأشياء ليس لها بداية. وكان هو يستعين هنا يعني عن قول أحد علماء السلف، كما ينقل عن عثمان بن سعيد الدارمي الذي كان يقول بأن كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وبالتالي الآية القرآنية فعال لما يريد، معناها من الأزل الله سبحانه وتعالى فعال، لأنه إرادة قديمة. وبالتالي استنتج إذن إذا كان هو فعال لما يريد فمن الأزل هو عنده إرادة قديمة، فالفعل معناها قديم. يعني معناها شنو؟ معناها الأشياء قديمة، معناها الأشياء أزلية. هذه أيضا نظرية أخرى. فبالتالي بالحقيقة أنه مسألة النظريات حينما تنسب إلى القرآن الكريم ينبغي أن يكون لنا عليها شيء من التحفظ، لابد أن نفهم أن ذلك فهم من الأفهام، قد يصيب وقد يخطئ. يعني ليس من الصحيح أن نحول ذلك إلى نوع من النظرية إلا في حدود، طبعا أحيانا حدود قرائن بحيث كثيرة جدا لا يمكن إغفالها. يعني حينما تكون قرائن كثيرة وتصب في محور معين دون منافس، عند ذلك تقول أن الرؤية القرآنية واضحة تماما وقطعية لا شك ولا ريب. وعادة هذه ما تكون في القضايا المجملة العامة، المجملة العامة. يعني أنا أعتبر مثلا أنه أهم هذه القضايا وعلى رأسها هي نظرية التكليف نفسها. يعني القرآن الكريم كثرت الآيات والقرائن اللي تبدي حول هذه النظرية كثيرة جدا لا تحصى. ونظرية التكليف اللي أقصد فيها بما تتضمنه من أربعة أركان. هناك شيء مكلف لأنه التكليف يقتضي وجود مكلف، وهناك أيضا شيء آخر مكلف، وهناك أيضا رسالة التكليف اللي تربط ما بين المكلف والمكلف، وهناك ثمرة التكليف. هذه أربعة من الواضحات: مكلف بمثابة التوحيد، والمكلف بمثابة العبد اللي هو كلف، ورسالة التكليف بمثابة النبوة اللي الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء، وثمرة التكليف بمثابة الحساب اليوم الآخر أيضا بشكل واضح، بشكل واضح. هذه قرائنها كثيرة جدا. طبعا يوجد بعض القدماء من يعتقد بأن وجود النص القطعي هو عزيز جدا، يعني نادر جدا ليعطي المعنى القطعي. أغلب النصوص لا تعطي هذا المعنى، كما يذكرها أنه السيوطي صاحب الإتقان لعدد من العلماء، ويذكر منهم من ضمنهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ورأي أبي العلاء محمد بن غانم وغيرهما. كل فهم يجري بطريقة معينة اتجاه النص، أحيانا نتيجة العملية الاجتهادية طبعا، تارة هذا الفهم يقوم على ما هو الظاهر، ظاهر النص، وتارة أخرى لا يقوم على هذا الظاهر. وكثير من الأحيان طبعا ما تحصل، ما أنا أطلق عليه بحالة العدول والحرف، يعني أو ظاهرة الحرف والعدول. يعني القارئ أو الباحث أو الذي يريد أن يفهم النص يتحول من معنى المتبادر للنص ومن معنى الظاهر للنص إلى شيء آخر لأسباب معينة، أحيانا أسباب مثلا عقلية أو ما أشبه، اللي بحيث أنه يرى أن النص وكأنه بحسب ظاهرة منحرف، عن انحرف أو عدل عن الحقيقة المرادة أو عن المقصد الأساسي للنص. وهذه عادة ما زاولها مختلفة الاتجاهات. في الاتجاهات العقلية واضحة تماما، يعني في علم الكلام تلاحظ أن مسألة التأويل ما يوجد اتجاه تقريبا من الاتجاهات من العقليين إلا ويمارس التأويل، لأنه يعني يقوم بممارسة هذه اللي عبرنا عنها بظاهرة الحرف والتعديل، أنه لا يأخذ بالنص كما هو ظاهر، وإنما يقول لا، المقصود به أنه معنى آخر مختلف. السبب في ذلك لأنه قد يتنافى مع تصورات العقلية، لأنه هو عنده بالنتيجة رؤية عقلية مسبقة، وبالتالي أنه كل ما يتناسب مع هذه الرؤية العقلية يأخذ بها، لكن كل ما يتنافى مع هذه الرؤية العقلية والمنظومة العقلية المسبقة فإنه يحاول أن يؤول النص المتعلق بذلك. مثلا عندك الاتجاهات، اتجاه المعتزلة، اتجاه الأشاعرة، حتى اتجاه الإمامية الاثنى عشرية، الزيدية، كلها بالحقيقة كانت تمارس هذا النوع من التأويل. وبعضهم طبعا صريح يقول أنه بصراحة يقول أن النص طبيعته يبدي التشابه بخلاف العقل. العقل يبدي الإحكام والنص متشابه، والعقل قطعي والنص ظني، وبالتالي لابد من رد المتشابه والظني إلى القطعي والمحكم، لأنه العقل هو المحكم. هذا ما يقوله أحيانا يعبر عنه مثلا شريف المرتضى، شيخ الطوسي أيضا، وعدد منه، وحتى بعض علماء الأشاعرة مثلا أيضا من متأخري الأشاعرة من أمثال الفخر الرازي وغيره يعبرون هذا المعنى، أنه النص متشابه لأنه يختلف مع ما يتصورونه بأنه عبارة عن قطعيات العقل، لأنه هناك بعض الأمور اللي يعتبروها عقلية بالرغم من الاختلاف ما بين هذه الاتجاهات عن أي القضايا قطعية يقطع بها العقل وأي القضايا الأخرى التي لا يقطع بها. يعني هناك خلاف تمام، وهذا الخلاف طبعا مرد إلى مسلماتهم الأساسية اللي نعبر عنها بالقبليات، قبليات العقل، وكل إنسان بطبيعة الحال هو يحمل هذه القبليات، ومن ضمن هذه الاتجاهات العقلية وحتى غير الاتجاهات العقلية نفس الشيء تحمل هذه القبليات. لكن من ضمن هذه القبليات ما يمكن أن تفرض نفسها وتعتبر أنه قطعية بنظر بعض الاتجاهات وتفرض على النص، ومن ثم قد يؤول النص لصالح هذه القبليات أو لهذه الذاتيات، يعني أنه ما يتدخل فيه ذاتية الباحث وذاتية القارئ. مثلا في قضايا القضاء والقدر كما تعرفون، يعني هذا الصراع ما بين الأشاعرة والمعتزلة أو يعني وغير المعتزلة اللي صفوا مع المعتزلة تقريبا في هذا الجانب، واضح تماما في تأويلهم لكلا الطرفين بطبيعة الحال أنه كانوا يؤولون الآيات بدعوى أن هذه الآيات تتنافى مع العقل. وأحيانا مثلا في قضايا المتعلقة بالحسن والقبح، بالحسن والقبح أيضا أنه مورس فيها الكثير من التأويلات المتعلقة لصالح أيضا ما يطلق عليه أنه بالعقل، والسبب في ذلك هو الخلافات اللي موجودة أنه في تصوراتهم عن العقل، يعني القواعد الأساسية العقلية. قطعا العقل ليس مطلق العقل، وإنما هناك قواعد متبنات. يعني عند الأشاعرة عندهم القاعدة الأصلية في ذلك أنا أعبر عنها أنه بمنطق حق الملكية، لأنه يتصورون بأن هناك مالك مطلق لكل هذه الخلائق، فهذا المالك المطلق له حق التصرف في الأشياء. وعلى هذا الأساس، على هذه الفكرة، أنه فكرة الملكية أنه حق التصرف، على هذه الأساس بنوا عليها مسألة الحسن والقبح، وبنوا عليها مسألة العدالة مثلا، وبنوا عليها كثير من الأمور. يعني على هذا الأساس، لأنه له حق التصرف في كل شيء، فهو من حقه مثلا إذا أراد أن يضع الكافر مثلا الشرير الكذا مثلا في الجنة فيعتبر من العدل، وأن يضع المؤمن الزاهد العابد وما إلى ذلك في النار فأيضا يعتبر من العدل، رغم أن الله سبحانه وتعالى من حيث أنه النصوص لم يمارس هذا الدور، لكنه كإمكانية يقولون أن هذا من العدل لو فعل هذا أو فعل ذا فكله عدل. إنما من بني على هذه القاعدة العقلية اللي أنا عبرت عنها بمنطق حق الملكية، أنه لا يوجد له شريك بالملك، لو كان له شريك في الملك كان أمر تغير، لكان أصبح العدالة مشتركة بينه وبين الشريك، ولكن المالك هو واحد مطلق، فبالتالي كل ما يفعله فهو له حق التصرف. وهذا طبعا هذه الرؤية أنه عكسوها على فهمهم للقضايا الدينية والنصوص الدينية. وفي القبال مثلا عندك المعتزلة وعندك أنه الإمامية 12 والزيدية أيضا وقفوا على الضد، يعني لم يقولوا بحق الملكية، واعتبروا أنه الحق له صفة ذاتية، الحق حق له صفة ذاتية فغير مشروط بأي شيء خارجي، يعني غير مشروط لا بالملكية ولا بغير الملكية، وبالتالي مثلما تكون هناك حقوق على العباد وهو محل اتفاق ما بين الأطراف المتنازعة، مثل ما تكون هناك حقوق على العباد أن هناك أيضا حقوق على الرب، أن هناك حقوق وواجبات على الرب بهذا الشكل، اللي هذه موضع الخلاف بينهم وبين الأشاعرة، لأنه الأشاعرة يعتبرون لا توجد أنه واجبات على الإله لأنه هو المالك المطلق، في حين عند المعتزلة وغيرهم اللي ذكرناهم لا، أنه أيضا على الله عز وجل أو على الرب واجبات وحقوق، لأن الحق حق منظور إليه له صفة ذاتية. إذن لا بأس، ممكن أن أنتهي، بس كل ما هنالك أشير أيضا طبعا أنه من ضمن أحيانا ليس فقط في المجال العقلي والاتجاهات العقلية، وإنما أيضا حتى في الاتجاهات البيانية أنه ظاهرة العدل، ظاهرة الحرف والعدول أيضا يمارسوها حتى من الناحية البيانية. يعني الخلافات المذهبية عادة بين مذهب ومذهب أنه تجد هذه الظاهرة بارزة، هو يأخذ بظاهر هذا النص أو يأخذ بظاهر هذه الواقعة ولكن يؤول نص آخر أو يؤول واقعة أخرى فلصالح مسلمة معينة مسبقا. فعملية هذه الممارسة جارية في المذاهب حتى بصورتها البيانية، بصورتها النقلية، وبالتالي الكل يمارس هذا الدور، ممارسة الحرف والعدول. إذن ألخص فقط يعني الأشياء اللي حتى أنهي هذه المحاضرة أو هذه الجلسة، فقط الأشياء اللي ذكرناها، إحنا ذكرنا أنه الغرض من هذه الجلسات إن شاء الله سيكون هو التعرف على أنسب طريقة ممكنة، ما هي الطريقة الممكنة للفهم الديني أنسبها وأصلحها، أي طريقة في قبال الطرق الأخرى، يا هي الطريقة، ما هي المعايير اللي المفروض نتبناها لأجل الوصول إلى الطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة خلاف الطرق اللي هي ممكن أنه تبتعد ولا تعتبر أنه طرق صحيحة. هذه نقطة أنه تعرضنا إليها، وكذلك أنه تبين لنا الاتجاهات والعلوم، ذكرنا أنه منقسم إلى قسمين، علوم إبستيمية وعلوم هرمونوتيقية، والنصوص الدينية عادة أنه منظور لها بهذا الانظار الهرمونوتيقي، لأنه التأويل يشيع في هذه العلوم، في العلوم الدينية وداخل النصوص قراءات النصوص. لكن نحن نقول هل بالاستطاعة أن نحول هذه النزعة الهرمونوتيقية أو نبتعد عن النزعة الهرمونوتيقية إلى النزعة الإبستيمية الإبستيمولوجية في قراءتنا وفي فهمنا للنصوص الدينية؟ هذا ما نحاوله، ما نحاول أن نبتعد، يعني نخفض ظاهرة التأويل لصالح الفهم الدقيق، لصالح الفهم الدقيق. هل من الممكن ذلك؟ هل هناك معايير معينة توصلنا إلى ذلك؟ هذا المفروض أنه نبحثه أو نتطرق له إن شاء الله فيما بعد. وذكرنا طبعا الفوارق اللي موجودة ما بين قراءة النصوص البشرية ومنها النصوص الأدبية وقراءتنا للنصوص الدينية، وذكرنا أنه النص الديني اللي نقصد به هو النص الأصلي وليس النصوص الأخرى البشرية اللي قائمة على النص الأصلي وهو النص الإلهي. يعني عندنا هنا مثلا في الإسلام النص القرآني بالذات اللي هو النص الديني الأساسي، أما النصوص البشرية الأخرى اللي قائمة على هذا فلا تعد بهذا المعنى، هي قائمة على النص الديني لكنها ليست بالنص الديني المقصود. يعني حينما يأتيني رأي عالم يفهم آية معينة مثلا كتفسير لآية معينة أو لنص ديني، لا أعتبر هذا نص نص ديني أصلي، إنما هو نص ثانوي ولهذا ليست له قدسية، إنما القدسية هو للنص الأول وليس للنص اللي قائم عليه، لأن هو هذا النص الثاني هو فهم وهو اجتهاد بالنتيجة، هو فهم وبالتالي هو اجتهاد. وذكرنا أنه عملية النص وعملية فهم النص لا يمكن أن تكون إلا بتفاعل عنصرين، عنصر النص اللي هو بجانب موضوعي والعنصر الثاني هو الذات، ذاتية القارئ، اثنين هم يدخلون مع بعض لإنتاج الفهم. أما أنه يكون فهم من غير ذات مستحيل، أو يكون فهم من غير نص أيضا مستحيل، لابد من دخالة هذين العنصرين. بعد شنو الأشياء اللي ذكرناها أيضا، الافتراضات اللي ذكرناها والمسلمات الأساسية للفهم الديني، وذكرنا أنه افتراضين، واحد منهم الآن ذكرناه اللي هو هذا المشترك ما بين الذات والنص، والافتراض الثاني والمسلمة الثانية هي أن الفهم مختلف عن النص، ينبغي أن لا نمزج بينهما وأن لا نعطي قدسية للفهم ونتصور أن هذه القدسية للنص، النص مقدس ولكن الفهم شيء آخر، ولهذا نحن نناقش الفهم لكننا لا نناقش النص، هذا الفرق، أننا نناقش الفهم ولكن لا نناقش النص، أن هناك اجتهاد في قبال الفهم لكن لا يوجد لنا اجتهاد في قبال النص، مع الفارق طبعا بين أنه الاجتهاد في قبال النص مرفوض لكن الاجتهاد مع وجود النص مقبول، وهذه يمكن إن شاء الله فيما بعد نتعرض لها، الفارق ما بين الاجتهاد في قبال النص والاجتهاد مع وجود النص، يوجد فارق كبير جدا. الآن أتممنا هذه الجلسة، وإن شاء الله في الجلسة القادمة سنتعرض إلى بحوث المتعلقة بالفهم الديني، يعني أقسام البحوث المتعلقة بالفهم الديني، والحمد لله رب العالمين.
نعم. هذا الفهم عفوا النص يكون وكأنما مادة خامة.
نعم.
سؤال بأنه شنو من الأسس اللي نقدر نتبعها أو الطريقة اللي ممكن نتبعها بأنه نحاول نوصل، أو هل قادرين أن نوصل إلى القطع بالنص نفسه؟
نعم.
أكو فارق هذا موجود، لأن أنت فضلت مو بالضرورة الفهم يكون دائما يطابق النص، لأن دائما يبقى مادة خامة.
صح.
شنو هاي، شنو ممكن نتوصل، شنو الأسس اللي ممكن نتبعها لنوصل إلى النص؟ والسؤال الثاني بأنه هل نقدر نوصل إلى القطع؟ لو وصلنا
ما ندري وصل
ذاته الشيء لذاتنا، تخيلنا بأنه هاي المفارقة.
صح. هو النص بمثابة الشيء في ذاته، أنه شيء موضوعي أنت ما باستطعتك أن توصل إليه كشيء في ذاته، لكي توصل إلى هناك سبيل، هناك طريقة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. هناك طريقة هي من خلال الشيء لذاتنا، يعني ما تحصل صورة لهذا النص لنا، صورة، صورة اللي هي الصورة عبارة عن نوع من الفهم بطبيعة الحال. أما شيء في ذاته كنص موضوعي هذا ما تقدر. بالأمس كانت بالجلسة ذيك الفلسفية ذكرت أنه البعض كان يقول بالنسبة حتى مع الأشياء، يقول لو كان بالإمكان لنفسي أن تخرج من جسدي لترى إن كان هناك شيء موجود أم لا، لأنه ما باستطاعتنا أن نتصل بالأشياء بشكل مباشر، بشكل مباشر هذا مستحيل.
هذا الإيضاح شوي، لأن كثير من الأخوة مو يعني عارفين هذا المفهوم، لو شوي وضح يعني نظرية عمانوية كانت يعني هذا.
وهذا التقسيم تقسيم عمانويل كانت بمسألة الشيء في ذاته والشيء لذاتنا، يعني يقول لك أنه هذا الشيء الموضوعي الخارجي من قبيل هذه الورقة وهذه الأوراق اللي أمامي، هذا شيء موضوعي له صفتين. صفة ما يكون أنه لذاتي عبارة عن تصوري وإحساسي به، لكن هذا إحساسي به غير موضوعيته هو. موضوعيته هو ما باستطعت أنا أعرفه بأي شكل من الأشكال حسب رأيي عمانويل كانت، ما باستطعت نهائيا أنا أعرفه. أنا اللي أعرفه بهذه المواصفات، أعرف مثلا هذا لون الورقة أبيض، بس مو معناه حقيقة هذه الورقة هي فعلا بيضاء، وأن شكلها مثلا شكل مستطيل على سبيل المثال وما إلى ذلك. لكن ذاتيتي هي اللي تخليني أراه بهذه الصورة. ويأتي بمثال على ذلك، يقول لو أن الإنسان، لأن كل واحد عنده نوع من المنظار يرى فيه، يقول لو أن الإنسان ولد ومنذ ولادته كان يلبس نظارة زرقاء لرأى العالم كله أزرق، وكان تصور أن العالم أزرق بالبداهة، بالبداهة هو أزرق، يعني لأنه ما يرى شيء آخر غير هذا اللون، فيقول قطعا أنه العالم أزرق، في حين هو بالحقيقة المشكلة مشكلة في نظارته. فأيضا إحنا المشكلة أيضا في ذاتيتنا، إحنا ما باستطعتنا أن نوصل بشكل مباشر للشيء. كل ما هناك نوصل إلى هذا الشيء من خلال إحساساتنا، هذه الحواس اللي تأتينا بالمعلومات إلى داخل أذهاننا ونفسرها كصور بهذه الطريقة. فبالتالي هناك فرق ما بين الشيء الموضوعي كشيء في ذاته وما بين ذاتيتنا، ما بين صورنا الذاتية. لهذا مثلا النار، صورتي وإحساسي بالنار شيء، والجانب الموضوعي منها شيء ثاني تماما، شيء ثاني مختلف تماما. وكذلك بقية الأمور أيضا نفس الشيء، وما يتعلق بالفهم النص أيضا نفس الشيء. فنحن نتعامل بشكل غير مباشر مع الأشياء، وبالتالي تطرح الإشكالية أنه هذا التعامل غير المباشر مع الأشياء ومع النص أيضا، هذا يطرح عندنا مثل ما ذكر يعني محمد باقر، أنه ذكر سؤال اللي ذكره أنه ما الذي يبرر أن نصل إلى قطعية في التطابق أو الاقتراب على الأقل من فهمنا للنص، وما الذي يبرر على قطعية تصوراتنا أنه يعني تصوراتنا للأشياء الخارجية أنها تطابق ما هو موضوعي تماما، ما الذي يبرر؟ هذه تعتبر إشكالية، لكن أنا ما راح أطرق لها كجواب الآن في هذه الجلسة، وإنما أترك أنه الجلسات إن شاء الله القادمة. كل ما هنالك مبدئيا أقول أن من الممكن هناك ما يفسح المجال للوصول إلى نوع من التطابق، ليس كل حالات التطابق، وإنما بعض أنواع التطابق ممكن للذهن أن يصل إلى نوع من القطعية، وليس كل حالات القطعية، إلا أنه تبقى هذه الفاصلة موجودة، أنه فاصلة الذات وتصوراته وإحساساته والأشياء الموضوعية ومن ضمنها النص، النص إلى موضوعية معينة. فالصور اللي عندنا هي صور عن النص، هي صور عن النص. فيما بعد طبعا راح نلاحظ أنه النصوص ثلاثة، عندك النص ونص النص ونص نص النص، ثلاثة يعني عندنا هذه، لكن فيما بعد إن شاء الله نطرقها أنه في جلسة من الجلسات. لا يوجد عندنا فقط نص، وإنما عندنا نص النص القائم على النص الأصلي، وعندنا نص آخر قائم على هذا النص الثاني، فيصبح نص نص النص. هذه إن شاء الله أنه فيما بعد أنه نطرقها بحول الله.
أسئلة أخرى؟ أبو سامي؟ لا، اسمح لي أبو إشراق، مداخلة بسيطة يعني، حقيقة راقي ودقيق جدا، وإحنا يعني بيمس الحاجة إلى فهمه واستيعابه. عندنا حالتين، الحالة الدينية والحالة غير الدينية. الحالة غير الدينية ممكن تنقسم إلى قسمين، أدبية وعلمية.
نعم.
يمكن الحالة العلمية النصوص العلمية تأخذ مأخذ النصوص الدينية أيضا مجالك محدود به ما تقدر تأخذ حريتك بالتفسير والتأويل واستلهام المعاني إلى آخره مجال محدود يعني تضع لي قواعد ونظريات علمية وذلك نص ديني مقدس النصوص الفكرية والأدبية هذه بها مجال للحركة جنابك أشارت أنه المتلقي الأول ربما ما من حقه أن يتوغل بالنص أكثر لأنه هو مباشر فنستبعده المتلقين الآخرين أيضا ذول الناس حريتهم في استلهام النص ومعنى يمكن تتحدث تبعا لطبيعة النص إذا كان النص جامد كلش صعب تفكيكه وإعطاء معاني هو أصلا ما يختزنها ما يتوفر عليها لكن إذا كان النص مرن وبي من المرونة والمعاني الداخلة بي اللي يمكن أن يستلهمها هناش يكون مجال حريته حركته مجال واسع هذا أسف الأمر إحنا نريد أن نقول مقبول والمجال العلمي محدود أيضا نقول مقبول لكن نجي المشكلة في النص الديني النص الديني الآن في اتجاه أنه نعتمد على النص القرآني وحده يكفينا القرآن وحده في تبيان لكل شيء وبالتالي في اتجاه بعدم الرجوع حتى للسنة هنا راح يكون عندنا إشكال كبير جدا وهو أن النص القرآني ثابت النص القرآني ما إجا حتى يعلق في الفراغ إجا لمحاكاة الواقع وتنظيمه وتحديد مساراته وإلى آخره وربط الإنسان بالواقع وإلى آخر ما يمكن أن يقال بهذا الشأن النص القرآني ثابت الواقع والحياة متغيرة فنحن نحتاج إلى أن نستخرج معاني من النص القرآني الثابت تتوائم وتتفق مع طبيعة الحياة المتغيرة فكون الباحث الديني يحاصر أن ما يستطيع أن يتولد بالقرآن الكريم إلا تفسيرا قد يمكن يقال هذا التأويل في اختلاف عليه أنه التأويل لله وحده وقسم قالوا له هذا ضعيف الرأي الراسخون في العلم إلى آخره فإذا التأويل هنا حتى لو نفترض مجازا انطينا مجال أن يتحرك شوية لأن الحياة متحركة ما يصير نحاصر النصوص القرآنية لكن راح نواجه حالة كبرى وهي أنه إذا استبعدنا السنة هذا الاتجاه اللي الآن يعني ينشأ واستبعدنا ما يتعلق بالسنة من مفكرين وفقهاء ونعتمد على النص القرآني أنا أقول هل بالإمكان يعني أن نطلق الخيال للإنسان طبعا مو كل إنسان التأويل نوع من الخيال المبرر لكن أحيانا تحتاج إلى أن تطلق الخيال العلمي لنفسك حتى تستطيع أن تصل إلى الحقيقة التي يمكن أن يستبطنها النص القرآني على سبيل المثال كيف أنا أستطيع أن أصل إلى حقيقة الحوار اللي جرى بين سليمان ويجيبوا له هدهد وكذا عرش بلقيس وإلى آخره ويجي قال هذا عرش يعني هنا لن تفسير يسعفني ولا التأويل يسعفني وما راح يسعفني إلا الخيال كيف سمع سليمان حركة النمل وقول ادخلوا مساكنكم لئلا يحتملنكم سليمان بجنود جنودي إلى آخره هاي النصوص يعني قد يجوز أن نجد فد مخرج لإعطاء العقل المنحة الكبرى اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا يعني وخاطبنا بها تعقلون تفكرون تدبروا إلى آخره إحنا مطلوب من عندنا أن نفكر بهذا يعني لا يمكن نقول أن هذا النص لا يمكن أن نقترب منه عندنا ما في نص بالقرآن الكريم غير قابل لأن تقترب منه كل النصوص إحنا واجبنا أن نقترب منها فإذا اقتربنا إليها بالتفسير لا نجد تفسير الله إذا اقتربنا إليها بالتأويل أيضا لا نجد تفسير إذن هل بالإمكان أن نقترب إليها بالتخيل والخيال ليس ممنوعا يعني حتى الخيال العلمي الآن يقال أن كثير من النظريات العلمية العلماء اعتمدوا على خيال الفلاسفة أطلقوا لعنا
الخيال أو التدبر يعني إن شاء الله تدبر القرآن مو تخيله يعني تدبر الآيات القرآنية تفكير بيها
لا أنا أعني الخيال تحديدا
يعني خيال
أعني الخيال تحت تدبر شيء آخر أعني الخيال يعني كما يقال الآن مثلا كلمة الانفجار وحسن طولت عليه الانفجار العظيم كلمة غير علمية غير صحيحة ماكو شيء اسمه الانفجار العظيم لأن الانفجار يصحبه صوت مدون لا حدود له. لما حصل الانفجار العظيم ما كان اكو صوت، لان لم تكن هناك واسطه لنقل الصوت، لم يكن هناك اواتف، وبالتالي كلمه انفجار كلمه غير علميه. واحدهم قال القران الكريم اشار الها، واحسن تسميه الها الفتق العظيم، ان السماوات والارض كانتا رتقا لما تفتق ما يحصل صوت. وضرب مثل انه اذا تجيب جهاز وتفرغ من الهواء وتخلي به جرس ونابض والى اخره، ويضرب الجرس بقوته ما حد يسمع، لان ما في هواء ينقل الصوت، وهكذا. فموضوعي عن الخيال، هل من الممكن اطلاق العنان او السماح للخيال الموضوعي العلمي الدقيق المستند على المعرفه الدقيقه في هذا المجال، مجال القراني؟
شو يكون خيال علمي؟ ما خيال علمي، خيال علمي دقيق، الخيال لا يكون علمي دقيق، مستحيل.
هو
مسألة
أينشتاين فرق نعم بين الخيال والمعرفة. حتى أحيانا قال يعني أحيانا سردس
بالضبط
يجي يقود المعرفة.
أحسنت. نوع من الحدث هو فعلا أينشتاين كان أنه هو غير أيضا من العلماء، وأصبح يعني معترف بذلك أن الخيال يعد جزء مهم جدا في الاكتشاف العلمي. يعني العلماء ما عندهم قواعد محددة لكي تربطهم بالاكتشاف، وعلى قول كارل بوبر يقول ليس للاكتشاف منطق، إنما المنطق للاختبار. يعني الاختبار إلى منطق معين، إلى قواعد محددة، أما نفس الاكتشاف فتحصل حالات خيالية حدسية وما إلى ذلك، تحصل عند العالم بحيث أنه يرى أن هذه الفكرة تطرأ في ذهنه فيراها معقولة، أما كيف جت، شنو القاعدة، شنو الكذا، ماكو قواعد محددة تلزم في ذلك. فمن هذه الناحية طبعا في هذا في قراءة الكتاب التكويني، قراءة الخلق، قراءة العالم، قراءة الكتاب التدويني، قراءة النص الديني أيضا نفس الشيء. في حالة إذا جاء هناك نوع كأنه نوع اللي عبرت عنه أنت خيال، نعبر عنه بالحدث، نوع من الحدث بأن هذا النص يعني كذا، وأنت متصور فعلا أن هذا النص يعني كذا، والصور اللي تبديها وكأنه فيها شيء من الوضوح ولها شيء من الدلالات، بطبيعة الحال هذا لا مانع منه، لكن الخوف من ذلك أن هناك تحصل حالة ما نسميه انسياب، أنه نوع من الانسياب بالمعاني، ما يأتي في ذهنك تسقطه على النص، ما يأتي في ذهنك تسقطه على هذا النص وكذا كذا، فبالتالي أنت تفيض في المعاني، وهذا عادة ما يمارسه الباطنية والصوفية. المعاني التي يعطوها للقرآن الكريم كثيرة جدا، باستطاعتهم الحرف الواحد يعطوه من المعاني ما شاء الله، وليس فقط الكلمة أو الآية مثلا كفضلا عن النص، لكن ما في مؤشرات معينة تبدي أن هذه المعاني الكبيرة والعظيمة والكثيرة يعني يبديها نفس النص، وبالتالي هي يعني معاني انسيابية، أنه ذاتية. فهذه الذاتية فيها مشكلة، اللي عادة يركز عليها أصحاب القراءات الأدبية يريدون مثل هذه المعاني، يعني يعتبرون أنه الشخص اللي عنده قدرة بإعطاء هذه المعاني الخصبة الكثيرة جدا يعتبر هذا مبدع جدا، فبنظرهم بطبيعة الحال مثل هذا الإنسان يعني أكبر أديب. في حين في النص الديني هنا يصبح وكأنه نوع من حالة انحراف، نوع من حالة عدم قبول، لأن أنت تفرضها على النص وفي تصورك أو تؤمن المقابل على أن النص الديني مثل القرآن الكريم معناه هو كذا وكذا وكذا، أو تؤكد هذا المعنى، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. لابد من قواعد محددة حتى نعرف أنه معنى هذا النص، يعني نختبر. أنت حينما تعطيني معنى معين أقول لك لا بس أعطيني المعنى اللي أنت تراه، لكن أنا سأختبر هذا المعنى. حينما أريد أن أختبره ممكن أعرضه على نفس النص حتى أرى إن كانت هناك قراءة كافية لإعطاء هذا المعنى أم لا. أما ما ذكرت فيما يتعلق بالمفسرين والعلماء القدماء حينما قدموا، طبعا العلماء كانوا يجتهدون، المفسرين كانوا يجتهدون، فاجتهاداتهم لا تعد مقدسة وليست مفروضة وليست حجة علينا، يعني هذه ناحية لابد أنه أخذها بعين الاعتبار. أنا أتي لك بمثل بسيط في ذلك، يعني مثلا العلماء اللي كانوا في ذاك الوقت يفسرون القرآن خاصة الآيات المتعلقة بالعلوم الطبيعية، الآن أي أي عالم معاصر أو أي باحث أو أي قارئ ممكن أن يأخذ هذه الآراء القديمة اللي كانت أنه يتبناها العلماء القدماء في تفاسيرهم للآيات اللي متعلقة بالعلوم الطبيعية. الوضع اختلف، الواقع اختلف، العلوم الطبيعية أنه أبدت كثير من النتائج فأصبحت التفاسير مختلفة. لا أقصد بذلك أن التفاسير الآن الحديثة صحيحة، لأنه كثير من الأحيان هي أيضا إسقاطات، لكن أقصد التفاسير على الأقل القديمة هي بشكل عام نستطيع أن نقول في هذا المجال هي خاطئة وأسطورية، خاطئة وأسطورية وتتلافى مع العلم إجمالا.
شوف أبو أحمد، ما عندك سؤال دكتور ناصر؟
لا أنا المرة اللي أسمع حلو الحديث حلو مش مقدمة يعني حتى بعدين إن شاء الله شارك
إن شاء الله.
الله بارك فيكم.
أي سؤال شيء أبو أحمد دكتور خالد؟
يعني هذا اللي تفضلت به ممكن يزيد الإيمان وممكن يثير الشك.
نعم.
يعني إحنا شو نستفيد من هذه الطريقة نثبت بها إيمان؟ ممكن يعني
نعم هو بالحقيقة هذا الموضوع رغم إلى علاقة باللي تفضلت فيه لكن منفصل، لأنه مسألة زيادة الإيمان وقلة الإيمان مرتبط بالأساس بالفهم. يعني أنت حتى تؤمن عليك في البداية أن تفهم، إذا كنت شيء ما تفهمه فكيف تؤمن به؟ وبالتالي الإيمان أحيانا عادة ما يؤخذ، طبعا مسألة الإيمان في هذا الجانب تكون شيء فيها شيء من الالتباس. حينما تعطى شخص مثلا يعطيك من القضايا الكثيرة ويقول لك هذه كلها قضايا دينية وإذا بك تحصيها لنفترض بالعشرات أو بالمئات، فأنت تظن إذن أنا كلما زدت عدد هذه القضايا التي أؤمن بها وكأن إيماني مترسخ أكثر فأكثر. آخر يعطيك لا، يقول لك هذه العشرات أو المئات كلها مجرد اجتهادات وكلها عارضة عرضها الزمن وعرضها المفسرون والفقهاء بحسب ذاتيتهم، وإنما القضايا الأساسية التي ينبغي عليك أن تؤمن بها هي كذا وكذا، وإذا به عدد لك قضايا محدودة قليلة. ربما بالمنظار العام أنه هذه غير مقبولة وهو هذا الخطأ. عليك في البداية أن تحدد ما هي القضايا الصحيحة والحقيقية التي نتوصل إليها من خلال الفهم حتى بعد ذلك نتمسك فيها، هي هذه نقول جوهر الإيمان هنا. أما تعطيني أشياء متكثرة بعضها بشرية وبعضها لها قدسية إلهية وتقول لي هذه موضوعات الإيمان، أقول لك لا رجاء هنا في زيادة، في زيادة المفروض أنت تحصر لي، يعني حتى تكون أنه الحصر اللي تحصر لي هو مانع جامع تجمع لي القضايا وتمنع لي الأشياء اللي طارئة من هنا وهناك. وأنت تعرف أن الأشياء المعروضة علينا كثيرة جداً وأن الاختلافات ما بين العلماء وما بين المذاهب كثيرة جدا، فبالتالي حينما أريد أن أؤمن بالقضايا بأي مذهب وبأي رجل بأي عالم، لأنه ما يعرض هو الكثير. أما تقول لي في هذه الحالة يعني معناها هناك نزعة تشكيكية، أقول لك لأنه أنت في البداية ناشئ على نوع من التقليد، أنت مقلد، أنت في تصورك أنه القضايا الإيمانية اللي الآن في ذهنك أو ذهن أي شخص يعني بشكل عام، فأنت مبني على هذه الأشياء الموجودة في ذهنك، لكن من قال كل هذه الأشياء الموجودة في ذهنك هي صحيحة؟ على سبيل المثال حينما أتيك بآية قرآنية ولنفترض القرائن كافية آية أو نصوص قرآنية، مو بالضرورة آية واحدة وإنما جملة نصوص معينة تبدي معنى معين، لكن يأتيك شخص آخر يقول لك إنه أنا أتيك برواية معينة وإذا بالرواية تصطدم مع هذه النصوص القرآنية، تبين أمرين، قد تقول أنا أؤمن بهذه الرواية مروية ومروية عن مثلا افترض عن الأئمة عن النبي وما إلى ذلك، وما بين أنه تأخذ لا بالنصوص القرآنية، أنت بين أمرين بطبيعة الحال. أحيانا قد تتصنه تعلقك بهذه الرواية وعدم رضك لهذه الرواية تصور وكأنه أنت انسلخت من الإيمان، وهذا هو الخطأ، لأنه ربما قد تكون هذه الرواية راسخة في ذهنك بالأساس وأنت طفل وأنت كبير، أو ربما سمعتها أو قرأتها من هنا وهناك، وربما اعتبرت هذه الرواية وسمعت بأن هذه الرواية صحيحة فتخيلت في ذهنك أن صحتها بمعناها مقطوع فيها، وهذا هو خطأ. يعني المفروض أن نفهم، وهذه مسألة إن شاء الله في الجلسة المقبلة سنوضح أن الفهم كيف يعتمد، هناك عندنا بنية تحتية للفهم وهناك بنية سطحية للفهم، فالقضايا المعروضة الإيمان بكذا وكذا وكذا هذه ضمن البنية السطحية للفهم وليس ضمن البنية التحتية. هناك بنية تحتية عليك أن تدقق فيما يعرض عليك وتتثبت فيما يعرض عليك حتى تعرف أنه مصداقية هذا الذي يعرض. هنا أنك تتدخل في البنية التحتية وهي الأساسية وهي اللي بالنتيجة تقلب لك موازين البنية السطحية، فهذا هو الصحيح.
سؤالي أنه يعني إحنا هذا العقل واستخدامه في الإيمان وفي كل شؤون الحياة بحاجة إلى ركائز معينة، وهذه الركائز يجب أن تكون ثابتة يعني قطعية، وإلا يصير عنده شك والتباس.
نعم.
يعني أكو ثوابت
طبعا
لا بد منه.
نعم.
أنا هذا اللي قصدي من كلامي أنه لازم أنت تكون عندك شيء ثابت. يعني أنت تفضلت قلت النص قد يبدو نصا وقد يكون ثابتا أو قد يوحي للقارئ أنه هو ثابت، هذا يعني أكو فد شيء أنت حطيت عليه علامة استفهام. يعني هذا الثوابت يعني مثلا الإيمان يصير سهل لما تكون أكو ثوابت ويقاس عليها، من الصعب أنه الإنسان بعد يصير مؤمن بأي شيء إذا الثوابت هو ما متأكد منها.
نعم.
أو الثوابت تحتمل عدة تفسيرات.
نعم.
لما يضيع المقياس يصير الإنسان شو واحد يروح إلى منطقة.
نعم.
ما بيها جاذبية.
نعم.
ما يقدر يمشي، مرة رأسه يصعد فوق مرة رأسه يجمع، هاي مشكلة الصيف.
مفهوم سؤالك، بس هو بالحقيقة احنا اولا بداية الطريق، ثانيا ما تكلمنا عن الثوابت اطلاقا، ذكرنا نص كموضوع وذكرنا مشكلتنا مع الفهم وليس مع النص. الفهم ما ذكرت نهائيا، ربما بالجلسة من بدايتها ربما كلمة ثابت ثوابت ربما ما نطق لساني
ما يعني
ما صار يعني كلمة ثابت ثوابت ما اعتقد، اذا احد من عندكم سمع من عندي خليه يذكرني جزء انا
لا ما قلت يعني. لك
اي فالثوابت ما تكلمت، لكن اللي افترضته انه لابد من ثوابت انا معك، لكن احنا في بداية الطريق، احنا بعدنا في البداية، وانا قلت انه نحتاج الى الطريقة الانسب للفهم فلابد لها معايير، وقلت لابد لها معايير، فهذه المعايير حينما نتناقش حولها بذاك الوقت تتبين انه الثوابت. وأنا معك أؤمن بالثوابت، ومن خلال جلساتنا السابقة أنتم تعرفون يعني وجهات نظري في هذا الموضوع من الناحية العقلية وغير العقلية، وأؤمن أن هناك ليس فقط ثوابت وإنما ضرورات، وأقسم هذه الضرورات إلى عدة أقسام، وإن شاء الله ربما تأتينا قضية الضرورات غير فيها ليس في هذه جلسة الفهم وإنما في الجلسة الفلسفية، بحيث أنه أبسط هذه الضرورات حتى إلى القيم وليس في حدود الضرورات اللي متعلقة بالضرورات العقلية القبليات المنطقية، وليست أيضا متعلقة أيضا بالواقع بعض الضرورات وما إلى ذلك، وإنما حتى على صعيد القيم، لكن هذه نأتي لها. فأنا مع الثوابت مع الضرورات، ولكن المشكلة ليست هنا. المشكلة أنا مثل ما ذكرت لك يعني عادة ربما يتبادر في ذهنك أنت عندك مشكلة، ليس فقط أنت كمثال يعني كنموذج مع كثيرين آخرين حينما يسمعون، لأنه عند منظومة هي بالأساس متكونة ومتبلورة كاملة جاهزة في تصورات الإنسان، هو جاهزة وكاملة، فهو لا يريد أن يخدش في هذه المنظومة، فيتصور أن هذه المنظومة ممكن تكون عبارة عن ثوابت، فكل ما يتناسب مع هذه المنظومة فهو مقبول، وكل ما لا يتناسب مع هذه المنظومة فهو مرفوض، وهذا الخطأ. يعني لنجعل من نفوسنا مفتوحة، أنا نفسي حقيقة مفتوحة تماما، اعطيني بالدليل، فهمني، اقنعني، أتقبل حتى لو كان على حساب نفسي، يعني حتى لو كان على حساب عاطفتي. لهذا أنه إيماني لا يجري ولا أتقبله أن يجري المجرى العشائري، يعني طبيعتي أنا لست عشائريا، وبالتفكير عادة ما يحصل في التفكير الديني النزعة العشائرية واضحة، أنا أسميها بالنزعة العشائرية أو بالنزعة القبلية، أننا ندافع في قضايا الحق والباطل طبقا للمنطق العشائري وطبقا للمنطق القبلي. أنا لأنه أنتمي للعشيرة الفلانية القبيلة الفلانية، وأقصد هنا على الصعيد الديني المذهب الفلاني، فأدافع عنه بشتى الوسائل، وكأنه دفاع عن ذاتي ودفاع عن نفسي. وإذا أصبح هناك نوع من الضعف وكأنه أصبح عندي نوع من الاهتزاز، كالشخص الذي ينتمي إلى العشيرة يصبح عنده نوع من الاهتزاز إذا شعر أن هناك نوع من الضعف في العشيرة، فلا بد أن أنصر هذه العشيرة، يعني مثل المثل الذي يقول أنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. في حين أن المسألة بالحقيقة في التفكير الديني مختلفة تماما، لا يعني لا يفترض، رغم أن الواقع يجري بشكل آخر طبعا، لا يفترض أن يكون هذا المنطق هو السائد، المنطق العشارة أو القبلي، وإنما منطق الحق الباطل الخطأ الصواب، أن نكون مخلصين للحقيقة بغض النظر. وأنا تذكرون في جلسة من الجلسات السابقة قلت مع الأسف ما باستطاعتنا نتعامل إلا مع أشخاص مثلا مسميات معينة في ذهننا شيء معين، لو كنا نتعامل مع رموز سين صاد عين جيم ما كان اختلفنا، كان واضح المسألة تكون أمامنا، أنه نقدر نعرف أنه الحقوق المتعلقة بالسين وصاد لأنه ما عندنا فد علاقة مع سين ولا عندنا علاقة مع صاد. لكن المشكلة لأنه مترسمة في أذهاننا شخصيات أحيانا توصل من الوهم سواء بالحب أو بالكراهية، عند التقديس المبالغ به يوصل إلى الإلوهية، وأحيانا بالنفرة التامة اللي جعل أنه هذا الشخص وكأنه يعني أشر من الشيطان نفسه، فبدون مبررات كافية. فالمفروض نكون هذه نتحفظ فيها في البحث، يعني نضع لنفسنا نوع من السعة والهدف يكون هو معرفة الحقيقة، فهذا يتدخل في الفهم ومن ثم يبنى عليه مسألة الإيمان، ومن ثم يبنى عليه مسألة الإيمان.
جبت أبو أشواق موضوع النص الأدبي، ممكن اعتبار الأديب أو الكاتب ميت والمعنى يؤخذ بمطلق
حتى لو كان على خلاف مقاصد الكاتب.
كيف يعني هذا يكون؟ يعني الكاتب لازم أن يكتب عنده معنى خاص واضح معين.
إيه عنده هو. عنده. بس اللي جايين التشجيع عليه أنه افسح المجال للقارئ. حتى لو كان على عكس ما يريده الكاتب، يعني الكاتب في النص يقول مثلا بمعنى معين، يأتي القارئ ويقول أنه معنى هذا النص عكس ما يريده الكاتب، لنفترض نص الكاتب واضح يحاول أن يعطي النص المضاد أو المعنى المضاد. فالتبرير أنا اللي ذكرت لي أنه تبرير براجماتي نفعي، أنه الغرض من ذلك أنك أنت ستولد من نص واحد نصوص عديدة لقراء، يصبح الهدف هو القارئ وليس الكاتب، القارئ، والقارئ طبعا غير محدد بفرد معين غير الكاتب، الكاتب واحد مو عشرة، ولكن القارئ متعدد. فدائما إذا النص يعاد تجديده ويعاد صقل معناه باستمرار بلا حدود،
النصوص متعددة وليس نصا واحد،
طبعا يصبح عبارة عن نصوص، يعني يصبح القارئ كأنه يتخذ مكان المؤلف. المؤلف مات، هو هذا التعبير أنه اللي ذكرناه رولان بارت قال أن المؤلف، هاي العبارة شهيرة له أنه المؤلف موت المؤلف، يعني بهذا التعبير. وأحيانا أنه مو فقط غيبوا أنه المؤلف، وإنما غيبوا المتلقي الأصلي، لأن أحيانا أنت من خلال المتلقي الأصلي قد تفهم أشياء ما يفهمها، ما تقدر تفهمها بدونه. يعني أحيانا شلون هسه أقول لك، مثلا إذا أستاذ وتلامذته، التلامذة لكونهم أنه يعرفون مقاصد الأستاذ فبالتالي يعبرون تعبيرات الحقيقية لما يراه أقرب من غيرهم اللي هو بعيد عن، لأنه متلقين من عنده بشكل أصلي يعني بشكل مباشر، فيتعرفون على كثير من الأمور. فالمقاصد الكاتب أو مقاصد الأستاذ قد تتبينها من خلال التلامذة، إذا مات فعلا المؤلف فعلى الأقل تأتي إلى التلامذة تعرف آراء هذا المؤلف من خلال هؤلاء. هؤلاء لا اعتبروا حتى هذا ما له قيمة، فبالتالي أنه حتى يفتحون النص أنه النص يعبروا عنه مفتوح ولا يغلق إطلاقا، فيعطي من المعاني بالنتيجة بلا حدود، يعطي المعاني بلا حدود، فهو نوع من اللعب بالحقيقة في النص.
يعني معناه المؤلف ما إلى حق أن يموت بالنص
أبدا، ما إلى حق، يعني لا المقاصد مالته أنه تنفعه ولا المتلقين الأصليين هم كذلك أنه ينفعونه، يبقى النص وهو مفتوح وقابل للتأويلات، كل ما تعطيه تأويل جديد كل ما كان ذلك يعبر عنه بأنه على نحو حسن، يعني وأحيانا مثل دريدا على سبيل المثال الفرنسي، هذا معروف أنه صاحب النقائضية المعروف صاحب مدرسة التفكيكية، فهذا أنه الفيلسوف الفرنسي هذا يقول بأن كل نص يحمل نقيضه،
يعني ماكو معنى إلا وله نقيض، وبالتالي البحث في داخل النص عليك أن تبحث عن نقائض هذا النص، بل حتى تصل للمعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي مؤجل دائما، ماكو معنى حقيقي مؤجل بعدين، بس بعدين إلى ما لا نهاية. وأحيانا يمثلوا بمثل يقولون بأنه هو أشبه بشخص اسمه عبروا عن أشاب، أشاب أو شخص اسمه أشاب على ما أتذكر، يقولون يبحث عن حوت أبيض بالي بالبحر، وين يلقونهم هذا الحوت الأبيض بالي أيضا، يبحث عنه، فيبقى هذا يبحث يبحث، يعني يبحث عن معنى النص الحقيقي لكن ما يجده، دائما مؤجل، معنى مؤجل، لكن هو خلال تأجيله هو يعطي معاني، القارئ يعطي معاني، عليه أن يعطي المعاني لكن لا يصل إلى المعنى النهائي. هذه كانت طريقة أنه دريدة. نعم،
النصوص الأدبية، لأنه الأخوة اللي إجا متأخرين أنت فرقت بين النص الأدبي.
نعم، هذا في النص الأدبي. نعم، أما النص الأدبي نعم،
اللي أيضا مدارس ما بعد الحداثة.
البعض عبر عنها أنه بعض الأدباء العرب عبر عنهم بالتيه، يعني طريقة، الطريقة هذه أنه طريقة تبعث على التيه بالحقيقة، والغرض من عتها أنه الوصول إلى أقصى حد للفهم، مش قد ما باستطعتك أن تتوغل بالنص، يعني مثلا الطريقة الباطنية تتوغل جدا، نص واحد مهما كان صغير لكن تتوغل في معانيه، فمن نص واحد ممكن أنه تنشئ لها كتاب كامل أو كتب كثيرة، وتقول أن معاني هذا النص يعني بكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا معناه أنه الحد الأقصى للفهم. في حين في النص الديني ما مطلوب هذا الشيء، لأن هذا أنه بالحقيقة سوف تعدم النص، لأنه المعنى سيضيع، المعنى الحقيقي يضيع، يعني إذا كانت للنص رسالة معينة هادفة سوف تضيع هذه الرسالة وسط هذه المعاني الكثيرة، فما يصبح للنص ذيك القيمة، يصبح هناك تلاعب بالنص.
مش
نص القراني، نص القراني هو في الأساس أنا ليش أنا أحيانا لا 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 اللي أقصد في الأساس النص القراني، أنا أقصد بالنص القراني ليش، إنه عندي يعني تحفظات فيما يتعلق بالنص النبوي، لأنه النص النبوي يحتاجك أدلة على على يعني صحة هذا النص، لأنه كل ما أقصى ما يمكن أن يقال بأن غير التواتر، وهو التواتر يعني قليل جدا، والتواتر اللفظي وليس المعنوي، عندك النص أنه خبر الأحد مهما كان صحيح، فحتى لدى أغلب العلماء لا يعد أنه صح مالته، ليس المقصود منه بأنه صادر عن النبي أو شيء، كل ما هنالك أنه اللي نقلوا ثقات، لكن تعرف أن السلسلة الموجودة وأنه تغير النقل، أصبح نقل مما كان لفظ إلى ما هو معنى، وتناقلته يعني تناقلته موالي وما إلى ذلك، حتى وصل إلى ما وصل إليه عند التدوين، فمر بمراحل بالحقيقة، يعني صارت له عدد من الطبخات، من الصعب جدا أن تقول أن هذا النص 100% أقدر أعتبر أنه نص مقدس نبوي قاله النبي بالضبط بالضبط، لأن أحيانا إذا شلت من عنده حرف واحد قد يقلب المعنى، يعني إذا شلت من عنده أو حذفت من عنده حرف مثلا لا ممكن على العكس، وأحيانا يذكرون بعض الشواهد في ذلك كيف أنه يتغير المعنى من الضد إلى الضد، في حالات أنه مجرد إما أنه السامع مثلا سمع خلال الحديث وما سمع بدايته، فيصور أنه الكلام اللي ذكره مثلا النبي هو المقصود باعتقاده، بينما هو مثلا ينقل اعتقادات مثلا أقوام قدماء اليهود وما إلى ذلك، أو مثلا أحيانا مثلا قد ما يلتفت إلى كلمة بسيطة قد تؤثر في المعنى، إلى قضية علاقة متعلقة أنه بحادثة معينة وما نقلت هذه الحادثة وما معلوم أنه ارتباطها بهذه الحادثة، فأيضا تغير بهذا المعنى. فبالتالي تركيزي بغض النظر عن هذه المسألة، تركيزي يعني لما أقول بالنص الديني خلي في بالك المقصود بالدرجة الأساسية أنه النص القرآني.
المفروض ركز نص القرآن، النص الديني عند الشيعة والسنة يشمل القرآن والسنة، يعني يشمل الحديث، إذا أنت تغيرت الحديث يعني هسه النص الديني ناقص بس نص قرآني.
لا هذا موضوع ثاني، هذا بس اسمح لي، هذا لا 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 تتحدث عنه شيء آخر، هذا الموضوع ثاني
في فهم النص القرآني، هذا مو موضوع.
لا النص الديني قلت لك من حيث الأساس القرآني، يعني خليت هذاك جانب ثانوي ما تحدثت عنه، ممكن تريد تدخله دخله أنت حر، بس أنا أقول لك إنه هذا النص يعني كأنه أنت شلون أحيانا تجيب نماذج، تجيب نموذج تقول 100% هذا النموذج داخل، داخل في هذه القاعدة اللي، لكن جيب نموذج من طرف ثاني أقول لك هسه هذا ما أدري إذا كان يدخل ولا لا، خلينا على هذا النموذج الداخل، فأنا أعطيك أنه بالداخل بي، أما ذاك ما معلوم.
لا أنا قصدي هل أنت تعتبر الحديث النبوي قسم جزء من الفهم أو من النص؟ أنت قلت فهم نص.
لا هو محسوب، لا 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 مو على قضية الفهم، لا ما دا أقول إنه بالفهم، النص النبوي لا عدو ضمن الفهم، ولكن نستطيع أن نقول عليه شيء من علامة استفهام حتى يثبت إنه كون إنه نص ديني بهذه الصورة. فبالتالي من دخله موضوع إنه نعم المشكلة المتعلق بالحديث، يعني ربما إذا صارت إنه بعض الفرص قد نتطرق إلى هذه المشكلة وين هي المشاكل، لكن الجانب النموذجي اللي عندنا هو القرآن الكريم، هذا هو النص الديني بالأساس، ولهذا قلت بالأساس ما أريد أنفي ولا أثبت الجانب الآخر. نعم.
ما تعرفتي وصارت بالعشرة خمسة.
ننتهي. تفضل أستاذ.
خلنا نقول باعتبار
إيه. تفضل.
تفضل.
تفضل نسمعكم.
دكتور ناصر تفضل.
بس ما نزحم عليك، هو أنا حقيقة أن شيء مثل ما تفضل. طبعا أنا أدري كمقدمة لأن أنا ما أقدر أحلف هو عليه. بس قصدي مثل لو ناخذ نص أدبي.
نعم. اي لا واضح واضح نعم
يعني
نعم لا فاهم لا هو هذه وين كان فيما بعد نطرقها انه في حاله احيانا اللي انه النصوص تارثا تبدي المعنى العرفي فنفهمها من خلال اللغه العرفيه الظاهره وتاره هناك قرائن معينه تبدي المعنى الرمزي فقد يكون في الجانب النص الادبي وحتى في جانب النص القراني احيانا ما يدل على الجانب الرمزي وليس هذا الجانب الظاهر العرفي لكن في النص فيما بعد وإن كان المفروض نطرقه أنه في النص غالب النص الدين النص القرآني بالذات غالبه هو هذا الظاهر العرفي يعني لفهم النص لكن هناك بعض المجالات ممكن تدخل فيها الجانب الرمزي إلا أنه في النص الأدبي اللي ذكرته هذا إذا كان بكذا وكذا ذا اللي ذكرناه فيما يتعلق بالقراءات الأدبية القراءات الأدبية كونها مفتوحة فالرموز تعطي للنص ليس رمز محدد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين وإنما مفتوحة قل ما شئت وقل ما تريد وأحيانا البعض يشجعك يعني بعض هذا يقول لك قل ما في ذاتيتك وأسقطها على النص حتى لو كانت على ضد النص على ضد ما يريده الكاتب نفسه على ضد ما يريده الكاتب فأنت بالنتيجة سوف تنشئ نصا جديدا لا علاقة له بمقاصد الكاتب هذا هو ما تريده القراءات اللي متعلقة بما بعد الحداثة
أبو سالم
هيك
باختصار
نعم
أشار إلى موضوع المتغير إحنا دائما هذا الثابت المتغير يلعب دور كبير في فهمنا نرجع للنص القرآني المقدس النص القرآني المقدس أصلا وجد لمعالجة مشاكل الواقع وأهم نقطة في هذا الواقع اللي تتعلق بالمجتمع ونظام المجتمع وسلامة المجتمع والفرد بالمجتمع إلى آخره ربما من وجهة نظري أهم من علاقة الفرد مع الله يعني علاقة الفرد مع الله ذاتية تخص الفرد بس هذا المجتمع ضروري محافظة عليه من النصوص القرآنية المهمة جدا التي تطورت الحياة وأصبح النص القرآني ربما غريبا بعض الشيء عن هذا الواقع
نعم.
مثل نصوص قطع يد السارق
نعم.
عقوبات الحدود وإلى آخره حتى كثير من الدراسات في هذا الشيء أصبحت هذه النصوص من حيث المبدأ غريبة عن الواقع فهذا الحوار الفكري العظيم إذا أريد نسمع على صعيد الواقع حتى نشوف نفسنا إحنا وين من النص القرآني المقدس هل بالإمكان يعني كما نعلم ليس هناك
من نص قرآني دون أن تكون له غاية محددة.
نعم.
والله يستهدف تحقيق غاية معينة بذاتها، وربما الغاية هي أهم وأولى بالرعاية من المسائل الأخرى. فمسألة قطعية للسعادة الغاية منعتها الحفاظ على المجتمع وسلامته وأمانه وطمأنينته وإلى آخره. هل بالإمكان أخذ هذه الغايات والتوغل بداخل هذه الغايات وإعطائها وصف علمي ملائم، وبنفس الوقت نأخذ السرقة عما كانت عليه فيما مضى وعما هي عليه الآن؟ سنجد أن السرقة عما مضى تختلف جملة وتفصيلا عما هي عليه الآن. إذا أخذتها عما هي عليه الآن وعلى أساس الماضي، ستجد أن 80% من المجتمع سارق. إحنا في مآلة عن نفسي، إحنا 80% من عند نفس الراق اللي يسرق في إعطاء البيانات الضريبية اللي كنا إلى آخره. مسألة معقدة جدا. هل بالإمكان أن نقطع يد 80%؟ إذن السرقة تغير مفهومها. إذن هل بالإمكان إيجاد مخرج ديني يستند إلى النص القرآني أخذا بنظر الاعتبار المقاصد السامية الدقيقة الموجودة التي يستبطنها النص، وإيجاد مخرج لهذا الحكم؟
نعم.
حكم قطع يد السارق دون أن نقول أن هذا يتعارض مع القرآن الكريم؟
هو بالحقيقة هذا في
مثال
لا أعرف نعم يعني هذا فيما بعد يفترض أنهم طرقة يعني علاقة الواقع بالمقاصد وبالنص، لأن الواقع متغير وظروف متغيرة، والأحكام النص القرآني طبعا موجودة كأحكام بالنتيجة بشكل معين. فهل يا ترى أنه اللي كانت تنطبق في ذاك الزمن في تلك الظروف تنطبق على كل الظروف أم لا؟ هذه فيما بعد يفترض أنه نعالجه. في نفس الوقت حتى فيما يتعلق بالمثال اللي ضربته أنت في السرقة، هي ليست كل سرقة يقطع فيها اليد، وإنما هناك شروط معينة لتقطع فيها اليد. لكن هل يا ترى أنه بالنتيجة حتى ضمن هذه الشروط اللي معطات، هل أنها في كل ظرف من الظروف تقطع، أم أن هناك عوامل لها دخل في الموضوع بحيث أنه تغير مثل هذا الحكم ولا يكون هناك تجني على النص نفسه؟ لأنه راح نرجع إلى القاعدة اللي يكون عندك اجتهاد في قبال النص وهو المرفوض، واجتهاد مع وجود النص. فهنا إذا غيرنا مثلا، إذا تغير حكم من الأحكام نتيجة تغير الواقع، يدخل ضمن عنوان اجتهاد مع وجود النص وليس قبال النص، واللي يحدد هذا الاجتهاد هو المقاصد. اللي يحدد هذا الاشياء
والمقاصد
هي بالحقيقه يحتاج لها حكي كثير.
اجتهاد مع وجود قبال النص،
اجتهاد في قبال النص المقصود، واجتهاد مع وجود النص،
ما في تعارض بين الاثنين
يعني؟ لا مختلفات يعني. اجتهاد في، انا اقول لك اجتهاد في قبال النص، موجود نص عندك مثلا نص قراني، تقول القران الكريم يقول كذا وانا اقول على الضد، اقول رايي خلافه، القرآن يقول كذا ونقول شيء آخر مختلف عنه، ما أعترف بهذا، ما أعترف بذلك.
عفوا، ما أصبح اجتهاد.
لا هو اجتهاد. لا. اجتهاد كل ما هنالك إنه مو اجتهاد، وبالتالي هو مرفوض بهذا. يعني حينما تهم بعض الشخصيات على أنها تجتهد في قبال النص، كأنه أتت باجتهاد مخالف لما يقوله النص. القرآن يقول كذا، فبالتالي إنه أنا أقول. فالنص صريح خلص إنه انتهى. لكن أحيانا اجتهاد مع وجود النص، أنت تعترف بهذا النص وتعترف بقيمة هذا النص وبقيمة هذا الحكم فيما يتعلق ضمن واقع معين وظرف معين، إلا أنك تجتهد في هذا الحكم لتغير هذا الواقع نتيجة مقاصد معينة، بسبب مقاصد معينة، فبالتالي سوف يتغير، يعني الحاصل سوف يتغير الحكم، لأنه بالنتيجة راح يصبح تعارض ما بين المقاصد ونفس الحكم. لاحظ هذه مسألة في غاية الأهمية، نفس الحكم القرآني قد يتعارض مع المقاصد، هو في مرحلة معينة في ظرف معين لا يتعارض، منسجم، أنه كل حكم قرآني قطعا أنه منسجم مع المقاصد، لكن ليس بالضرورة أن يبقى هذا الحكم منسجم مع اختلاف الظروف، لأنه الوقائع لما تتغير سوف يؤثر على مسألة العلاقة مع المقاصد. يعني أنا كثير من الأحيان أتي بمثال ما يتعلق أحيانا بالقروض مثلا، عادة عند الفقهاء لاحظتها حتى شيعة والسنة، أنه يقول لك أنه إعطاء القرض أو رد القرض المثل بالمثل، مثل ما قرضك ترجع له. وبالتالي الشخص اللي قرضك مثلا كذا مبلغ، إذا احنا نحسبها بالدينار العراقي، إذا 1000 دينار مثلا عراقي سابقا قبل ما يعني تهبط العملة العراقية، افترض بالثمانينات بالسبعينات كذا قرضك، والآن تريد تعيد لها، إذا 1000 دينار تعطي 1000 دينار، تالألف دينار الأولى اللي أخذتها من عنده باستطاعتك أن تبني بيها بيت أو أثاث بيت بهالشكل، الآن لا شيء. فبحسب هذه الحرفية اللي اعتمدت وأخرجت عن المقاصد النص، أنه اعتبرت الحكم بالنتيجة يبقى كما هو، وهو هذا الخطأ بطبيعة الحال. في حين لو حددتها بحسب مقاصد النص، وأن تكون هناك عدالة، وأن تحسب أن الرد بالمثل ليس المقصود منه هذه العملة بالعملة، وكان اعتبرت للعملة معنى غائي، وإنما المقصد من عند القدرة الشرائية، هذا كان عندك قدرة شرائية معينة وأنا أعطيه مقابل هذه القدرة الشرائية ما يقابلها أو ما يعادلها، بذاك الوقت تحافظت على المقصد النص، رغم أنه كان في السابق مثلا يعطونا المثل بالمثل، الألف دينار بالألف دينار، لأنه ما كان أكو هبوط واضح بالعملات. فهذه حالة من الحالات، وحالات كثيرة طبعا، حتى العلماء أحيانا شيعة والسنة أحيانا بعض النصوص تجد من الصعب جدا تطبيقها مثل ما كانت في السابق على أن تطبقها كما هي، فبالتالي اعتمدوا على المقاصد، لأنه يصبح التعويل عليها إما مخل، ربما يجعل الحضارة متدهورة لا تتقدم خطوة واحدة إذا اعتمدت على حكم النص كما هو كان ضمن ظروفه أو شيء، أو أحيانا تشعر بها نوع من العبثية تقريبا. فبعض النصوص ترى بعض العلماء على أنه يعني الحكم مالتها مختلف عما كان عليه في السابق، من أمثال مثلا اللي يبنى على الحديث النبوي لا سبق إلا في 3، في نصل أو خف أو حافر، وكان يعتمد أنه لا تجوز يعني المراهنة إلا في هذه الثلاث الحالات الثلاثة. الآن في الوقت الحاضر أنه ما فائدة المراهنة بمثل هذه؟ سابقا كانت تفهم على أنه هذه لأجل التمرين على الحرب والتدريب وما إلى ذلك، أما الآن ما هو المعنى وما هو المغزى في ذلك أو غيرها، حتى مسألة القتال في آيات المصابرة أو غيرها بهذا الشكل. فلا بد من أخذ المقاصد، المقاصد أهم من نفس الحكم، لأنه الحكم راجع للمقاصد وليس العكس. المقاصد غايات، بينما الحكم هو وسيلة ووسائل قابلة للتغيير والتبديل، إلا أن المقاصد ثابتة.
نقول للتنظيم،
للتنظيم سميها بالنتيجة لابد من الانسجام مع المقاصد، مع عندما تتنافى مع المقاصد فعليك أن تغير في ذلك. وعادة اللي يبني هذا عدم الانسجام مع المقاصد هو تغييرات الواقع، لأنه الواقع ما يبقى على حالة معينة، يتغير، فتلاحظ أن الأحكام أصبحت تتنافى أو لا يعني لا تتناسب مع المقاصد.
العفو مشتاق، أي نص تقصد به اللي أشرت له أنه النص تغير مفهومه من موضوع القرض؟ أي نص قرآني؟
لا، ما قلت أنه النص القرآني، قلت موضوع القرض، لا قلت القاعدة اللي كان يبنوها أنه بهالشكل هذا،
يعني مقابل القوة الشرائية
بالضبط. عادة الحديث يعتمدون عليه، وأنه اعتمد على بعض، نعم بعض النصوص القرآنية، بس عادة الحديث الرد بالمثل، الرد بالمثل، بس قاعدة كأنه مسلم، لاحظتها عند الشيعة والسنة مسلم بها بهذا الشكل، وقلة جدا من المعاصرين اللي خرجوا عن هذا الاعتبار لأن اعتبروا بها ظلم، والبعض أنه راد يبرر الموضوع اعتبرها كأنه ما راد يخرج عنها، قالها هي قضاء وقدر، يعني أنت قضاءك وقدرك أصابك هذا، فبالتالي ترضى عليك بقضاءك. طبعا هي ليس فقط بالقرض، حتى احيانا في قضايا المهور مثلا، المهر، نعم، الغائب مثلا، ايش قد هسه عندنا احنا بالضبط نفس الشيء، نفس الحاله، يعني للمراه بالنتيجه انت ما راح ترد لها شيء بالحقيقه بهذه الحاله. واحيانا يناقشوا حتى في قضيه اذا ان السلطان اسقط العمله، فبالتالي هذه الاجتهادات اللي تكون هي بعيده عن المقاصد. اما حينما تدخل المقاصد والمقاصد متناسبة مع تغيرات الواقع، الواقع يتغير فالمفروض الأحكام أنه تتغير. وأحيانا حتى القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية أن الأحكام منبنية على الموضوعات، على موضوعات الحكم، يعني الأحكام منبنية أنه لكل موضوع حكمه، لكن الموضوعات ما تبقى كما هي، وإن كان أحيانا ظاهر وكأنه تبدو وكأنها كما هي، بس هي بالحقيقة تتغير، فالمفروض حينما تتغير يتغير الحكم.
المقاصد يعني فيها كلام كثير، بس يعني ممكن أن المقاصد يعني تكون متغيرة، أو بعض الناس يعتبروا قائمة المقاصد
ثلاث أربع مقاصد رئيسية ومقاصد أخرى، يعني ما في قائمة ثابتة في المقاصد، وكيف نفهم أنه هذه ضمن المقاصد؟
في ما بعد نتحدث عنها، بس قطعا في مقاصد لا يمكن إنكارها لأي شخص. يعني مثلا مقصد العدل، دعك عن العلماء عادة لما يعتبرون المقاصد ضرورية، لأن هو أكو أنواع فعلا من المقاصد، أكو أحيانا هي مقاصد بس هي وسائل لمقاصد أعظم من عدها، بس المقاصد ذيك الكلية الكبيرة اللي تعتبر من الضروريات واللي قسموها العلماء وإن كان يختلفون بالعدد وقسم يضيفولها وكذا، بس بالنتيجة مجموعة مقاصد بعض يحددها خمسة، البعض يضيف لها كذا، البعض يختلفون في بعض جزئياتها، لكن أكو مقاصد هناك واضحة حتى أوضح من هذا بكثير من هذا، ما أقول إنه كلها، يعني مثلا مقصد العدل، مقصد العدل واضح تماما، ومع ذلك إنه كثير تلقى ربما من الأحكام إن الفقهاء يعني يعطوك ربما فتاوى معينة مخالفة للعدل، وبعض من عدها طبعا مخالفة تشعر لإنسانية الإنسان، وما تتعقل أنه ممكن يكون الدين هو بهذه المخالفة بحيث يخالف إنسانية الإنسان، وكأنه الإنسان ما له قيمة وما له قدر وما له أي شكل، حتى لو كان مجرد أن اختلف معك بالاعتقاد، حتى في داخلها، حتى في داخل الدائرة الإسلامية، مجرد اختلف معك خلص أصبح ما له قيمة، انتهى كرامته، انتهت، معناه في داخل معاك في الدار الدينية في الدار الإسلامية، فهذه واضح يعني خلاف المقصد.
والعدل هي أعلى قيمة يعني؟
لا طبعا العدل أعلى قيمة، نعم، ولكن طبعا كثيرة، بس إن شاء الله نتناولها يعني في التفصيل. أنا هذا في كتاب فهم الدين والواقع اللي هو خاص بالحقيقة في موضوع المقاصد.
أحسنتم، شكرا
لك، بارك الله فيكم، نجيكم إن شاء الله.